موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى ابن أبي حاتم بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا الأذى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه وأصحابه، هذا الأذى كان يشمل الطعن في كتاب الله عز وجل، والطعن في دين الله، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ أن الله جل وعلا يبين أن هذا دأب هو دأب المؤمنين في كل زمان ومكان، أنهم يتعرضون لحملات من التشويه ومن الأذى ومن العنة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وفي إخبار الله عز وجل لعباده عما سوف يلقونه من الأذى والعنة مع الأمم فيها عدة فوائد، منها حكمة الله عز وجل في ابتلاء هذه الأمة حتى يتميز المؤمن من غيره، وحتى يتميز الصادق من الكاذب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفيها من الحكم كذلك أن الله عز وجل يبتلي أصحاب الدين الحق، يبتليهم ليرفع درجاتهم وليكفر عنهم سيئاتهم وليتم إيمانهم وليعظم يقينهم. ومن ثم سئل الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، أي لابد أن يسبق الابتلاء سنة التمكين في الأرض. فإن الله عز وجل وعد عباده بوعده الحق الصادق المشروط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن الحكم كذلك في ابتلاء المؤمنين وفي إخبار الله عز وجل لعباده بأنه سوف يبتليهم فيها كذلك أن يتأهل المؤمنون ويستعدوا لتحمل تبعات هذه الحملة التي تشن عليهم فيكونوا فيخرجون فيستعدون لها حتى يكون أشد تحملا وأشد صبرا. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة في هذه الأيام التي يتعرض فيها الإسلام بعامة وأهل السنة والجماعة بخاصة يتعرضون لحملات من التشويه والتضليل والتكذيب على أيدي حفنة من المجرمين الذين لا يريدون لهذه البلد أن يتم استقرارها أو أن يتم صلاحها أو أن يعظم عزتها. في هذه الأيام تشن حملة مسمومة على أهل السنة والجماعة الممثلة في أصحاب المنهج الحق الذين يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فتراهم ينعتون أهل السنة والجماعة بنعوت كاذبة فيقولون هؤلاء السلفيون يريدون أن يعيدوا البلاد إلى القرون الوسطى، قطعوا أذن، أقاموا الحد على رجل بقطع أذنه، وليس في الشريعة باتفاق المسلمين حد فيه قطع الأذن، وإنما هي مشاجرة بين جماعة من الناس، لكنهم لا يفتؤون أن ينسبوا أي شيء إلى أهل السنة والجماعة. ومنها كذلك أن السلفيين يريدون أن يلقوا بماء النار على وجوه النساء في الشوارع، وهذا والله من الكذب العظيم، لأن السلفيين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون كما أمرهم الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وتارة كذلك يتهمونهم بأنهم يغيرون هوية هذه البلد ويهدمون صروح حضارتها الذين يمثلونها في إقامة الأضرحة على القبور. ولم يثبت أنه قام رجل من أهل السنة والجماعة وهدم ضريحا على رؤوس أتباعه، هذا لم يحدث. وهذه بلادنا هي فيها من أعظم الأضرحة في العالم، ومع ذلك لم تمس هذه الأضرحة مع كونها مخالفة لدين الله عز وجل على النحو الذي سوف نبينه. فمن هم هؤلاء السلفيون؟ وماذا يريدون بهذه البلد؟ ولماذا يتسمون بهذا الاسم؟ وما هذه الشبهات التي تدور حولهم؟ السلفيون يا قومي نسبة إلى السلف، والسلف لغة يطلق على الماضي كما قال جل وعلا: فله ما سلف وأمره إلى الله. فالسلف يطلق على الماضي، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها حين أخبرها بقرب رحيله، قال: وما أراني إلا قد حضر أجلي ونعم السلف أنا لك، أي نعم المتقدم قبلك أنا لك. والسلف عندما نقول السلف الصالح يقصد بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان، وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري في صحيحه. وهم أصحاب الفرقة الناجية، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه هي الفرقة الناجية. والحديث رواه أبو داود والحاكم والترمذي وصححه. والسلفية هي الطريقة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان، الذين أثنى الله عز وجل عليهم ثناء حسنا في كتابه، فقال عز من قائل سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسلفية هي ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بمقتضاهما. والانتساب إلى السلفية، يصح الانتساب للسلفية لمن كان معتقدا الاعتقاد ولمن كان متدينا بالدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة. ولذلك هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلو منهم زمان حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه هي الطائفة الناجية الذين يتبعون، هم من كانوا على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه السلفية، وهؤلاء السلفيون الذين يدعون الناس إلى أن يوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبدلوا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنهج السلفي هو منهج الإسلام نفسه، وهو صراط الله المستقيم، كما قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به الدين، ورأينا ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: هم فوقنا في كل علم وعقل وفضل ودين وكل سبب ينال به علم أو يدرك به الهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. والمنهج السلفي هو منهج الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا هذه التسمية إذن إذا كان هو منهج الإسلام؟ ظهرت هذه التسمية لما ظهرت الفرق المبتدعة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، من الخوارج ومن الجهمية ومن المعتزلة، فكانت هذه التسمية حتى يتميز أصحاب المنهج، أصحاب الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غيرهم، كما تسموا في وقت من الأوقات في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تسموا بأهل السنة والجماعة في مقابلة المعتزلة وفي مقابلة الشيعة والروافض. فكانت هذه التسمية لتمييز المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. والمعلوم أن الله عز وجل لم يقبل من أحد دينا إلا ما شرعه الله عز وجل وما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويبين الله عز وجل أن محبته سبحانه وتعالى مشروطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاختبار الحقيقي لكل من ادعى محبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المنهج السلفي في العقيدة هو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أصدق كلمة في الوجود وأعظم كلمة في الوجود، وهي التي بعث بها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي كلمة التوحيد، وهذا هو المنهج السلفي، يقوم على إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، لأن الله عز وجل أخبر أن حقه على العباد هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي ربى عباده بصنوف النعم، هو الذي أفاض عليهم، هو الذي يدفع عنهم الابتلاءات، هو الذي يدفع عنهم المكروهات، هو الذي يربيهم بصنوف النعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي تعبدونهم مع الله أو تتوجهون إليهم بالعبادة مع الله، وكل من دعوته مع الله عز وجل قد صيرته إلها مع الله عز وجل. وهذه رسالة الإنسان في هذه الدنيا، لابد أن يعلم الإنسان في هذه الدنيا ما هي رسالته في الحياة وما هي رؤيته في هذه الدنيا. الدنيا يا قومي، نحن اليوم أحياء 50 سنة من الآن، لا تجد أحدا من هؤلاء على وجه هذه الأرض، كلهم في بطون هذه الأرض، فالكل صائر إلى الله لا محالة، والكل موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلى إلا ألا يعبد إلا الله، وألا يصلى إلا لله، وألا يسجد إلا له، وألا يحج ولا يعتمر إلا إلى بيته، وألا ينذر إلا له، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والذبح لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والتوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والذي يكشف عنك الضر والذي يجذب لك كل خير هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والخوف لا يكون إلا من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو حقيقة المنهج السلفي، الدعوة إلى إفراد الله بكل أنواع العبادة، لأن الشرك هو أعظم جريمة في هذه الأرض. الكثير من الناس يتصور أن الشرك أن يسجد لغير الله أو أن يصلي لغير الله،
هذا من الشرك، لكن من الشرك أيضا أن تدعو الأموات من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والذين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الشرك يا عباد الله أن تصرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، لأن العبادة هي حق لله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، والحديث في صحيح البخاري، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والله عز وجل أمام القضية واضحة لعباده، فبين سبحانه وتعالى أن الشرك غير قابل للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا الشرط يا عباد الله، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فما عصي الله عز وجل بذنب في الأرض مثل الشرك. ولذلك هذا لقمان الحكيم يحذر ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم أن تسوي بين الخالق والمخلوق، وبين الرب والمربوب، وبين الإله الواحد الأحد المالك لكل شيء، وبين هذا المخلوق الضعيف كائنا من كان، نبيا أو ملكا أو وليا أو ما كان دون ذلك. هذا هو المنهج السلفي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا عباد الله. طيب، هؤلاء السلفيون ماذا يريد هؤلاء السلفيون من هذه البلد؟ هل يريدون أن يعود الناس إلى أن يركب الجمال ويركب الناس الحمير مرة ثانية، باعتبار أن هذه الدواب كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأفهام المغلوطة، وهذا من الكذب على الله عز وجل. والتاريخ يشهد الآن من هم الذين أعادوا البلاد إلى القرون الوسطى في موقعة الجمل في ميدان التحرير، حين جاءوا بالجمال وبالحمير وبالسيوف وبالسكاكين. التاريخ والواقع يشهد علينا ويشهد على هؤلاء. السلفيون يريدون لهذه البلد، يريدون بالناس أن يعبدوا الله عز وجل كما كانت دعوة جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هم يريدون الخير لهذه البلاد، أن يعم دين الله عز وجل البلاد، وهكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حين يغير العباد من أنفسهم ويعلنون الإذعان والاستسلام والانقياد لشريعة الله عز وجل، يفيض الله عز وجل عليهم من الكون من علويه ومن سفليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى، يحذر الله عز وجل الناس جميعا والأمم التي تحيد عن شرعه وعن دينه، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه اليابان دولة بلغت ذروة المجد في هذه الحضارة المادية في ثوان معدودات. سلط الله عز وجل عليهم جندا من جنوده، البحر جندي من جنود الله. والحديث عند الإمام أحمد وإن كان في سنده ضعف: ما من ليلة، تعرفون هذه الأرض كلها ربع محاطة من جميع جوانبها بالماء، الناس يعيشون على جزء يابس وحولهم من جميع الجهات الماء، وهذا هو البحر. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وإن كان في سنده ضعف، وفيه: ما من ليلة إلا ويشرف البحر فيها 3 مرات يستأذن الله أن يفيض عليهم فيكفه الله عز وجل بمنه وكرمه. يا قومي نحن في الدنيا أياما معدودات وكلنا سائر إلى الله لا محالة، نحن عبيد لله عز وجل في الدنيا. الآن الدعاوى الآن أن هؤلاء السلفيين يريدون أن يطبقوا الشريعة، وما هو العيب في تطبيق الشريعة؟ شريعة الرحمن جل وعلا الذي أنزلها الله عز وجل، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما هو العيب أن ندعو الناس إلى أن يطبقوا شريعة الله عز وجل؟ الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو مالك الملك، هو الذي صنع هذا الإنسان، أنزل له تشريعا محكما منزلا. ما العيب في أن هذه هي العبودية التي ندين الله عز وجل بها؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. التحليل والتحريم ليس من حق أحد أن يعتدي على سلطان الله في الأرض فيحلل شيئا لم يحرمه الله لم يحرمه الله عز وجل، أو أن يحل شيئا حرمه الله عز وجل. حذر الله عز وجل عباده أن يتعدوا حدود الله، ومن يتعد حدود تلك حدود وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أهل لكل حمد، ثم الصلاة والسلام على رافع لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا دين الله عز وجل، الشريعة يا عباد الله. هؤلاء السلفيون يريدون أن يطبقوا الحدود، وهل الشريعة فقط هي الحدود؟ الشريعة يا عباد الله تشمل العبادات التي نتعبد الله عز وجل بها من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج، وتشمل كذلك المعاملات بين الناس من البيع ومن الإجارة ومن الرهن ومن الشركة والمضاربات، وتشمل كذلك تنظيم أمور الجنايات والديات، وكذلك أمور الأسرة والزواج والطلاق والمصاهرة والبنوة والميراث، ويشمل كذلك الحدود. فالشريعة هي عامة وشاملة. هؤلاء يسمون أهل السنة بالجمود ويدعون الليبرالية أو يدعون الديمقراطية، لا أريد أن أدخل في تفاصيل ذلك، لكن هذه الديمقراطية وهذه الليبرالية تعني الحرية. الحرية معنى عظيم، لكن هل الحرية تعني التحرر من دين الله عز وجل؟ تعني التحرر من كلام الله عز وجل ومن التحليل والتحريم؟ طب كيف يعيش الناس بلا حلال وبلا حرام وبلا القيود التي وضعها الله عز وجل؟ إذا خرج الناس عن شريعة الله عز وجل صاروا مثل البهائم السائمة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم هذه الديمقراطية شيء يسير جدا في جزء من السياسة. طب وأين؟ كيف يعيش الناس؟ كيف يصلون؟ كيف يحجون؟ كيف يبيعون؟ كيف يشترون؟ ما هي الديات؟ ما هو نظام المواريث؟ الحدود يا عباد الله ليس كما يفهم هؤلاء. الحدود هي من أعظم أسباب الأمن والأمان للناس في الدنيا والآخرة. الآن رأيتم الناس سرقوا هذه البلاد بالمليارات، بآلاف المليارات من أموال المسلمين. حفنة من المجرمين استقلت بثروات البلاد، وملايين مملينة من الناس يعيشون لا يكادون يصيبون قواما من العيش. لو طبق الناس كلام الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني رجل يتغضب عن أوطانه ويتغرب عن أسرته وبلده ويمن الله عز وجل بشيء من المال قد حصله بعد سنين طوال وبذل فيه جهدا جهيدا، ثم يأتي رجل مجرم في لحظة عين يسلبه كل ما يملك، لا يكون هذا في حق. ثم يترك هذا الرجل الثاني وهذا الرجل يموت في كمده. الشيء الله عز وجل حكم عدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل الذي أقام الله عز وجل به سماواته وأرضه. شرع الله عز وجل أن يقطع يد السارق بالشروط التي جاءت في الشريعة، وأن يرجم الزاني حفظا على نسل المسلمين، وحتى لا يدخل حتى لا يضطرب النسل، وبالتالي تسقط هيبة البلد ويسقط ويتسلط الأعداء على البلد. كم حد من الحدود طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكاد الحدود التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعد على أصابع اليدين. لا أكون مبالغا في حد الزنا مثلا، طبق الحد على 3 أو على 4، ماعز والغامدية واغضي أنيس إلى امرأة هذا واليهودي واليهودية اللذين زانيا. حد السيحة طبقت على المرأة المخزومية. الحدود لها شروط عظام، تضارؤوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. ثم هي من أعظم أسباب الخيرات في الأرض، والحديث عند النسائي في سننه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن تطبيق الحدود من أسباب ظهور طاعة الله واختفاء معصية الله، والمعصية هي من أعظم أسباب ضيق الرزق ومن أعظم أسباب سيطرة الأعداء على البلاد. وكم سقطت من الممالك ومن الدول بسبب أنهم لا يقيمون حدود الله عز وجل. السلفيون يكفرون الناس، يكفرونهم، هكذا يدعون أنهم يكفرون من عداهم، وهؤلاء جهلاء، ونعذرهم لأنهم لم يتعلموا دين الله عز وجل. التكفير من الكلمات التي جاءت الشريعة بالتحذير من التكلم بها. فيروي البخاري في صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى أخاه بكفر فكقتله، ومن رمى أخاه بكفر فكقتله. يعني لو قال الرجل لأخيه يا كافر كأنما قتله. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في الصحيح أيضا: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لابد من التحرز قبل النطق بها، لأنك لو أطلقت هذه الكلمة على رجل مسلم ارتد الكفر على القائل. من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، يعني إن لم يكن هذا الرجل كافرا صار الذي ألقى له هذه الكلمة رجعت هذه الكلمة عليه. طب إذا كان إطلاقها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن إطلاق هذه الكلمة على وجه السباب، مجرد سباب كقتل المؤمن، فكيف لو كان لو اعتقد أن هذا الناس أن هؤلاء الناس كفار؟ الأمر أشد وأعظم. ثم إن أهل السنة والجماعة يبينون أنه قد يتكلم الرجل بالكفر ولا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه يجهل أنه كفر، فلا بد قبل إطلاق كلمة الكفر على أحد لابد من إقامة حجة الله عز وجل عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة. لأنه قد يكون الرجل جاهلا، قد يكون الرجل يذهب إلى قبر فلان أو إلى الضريح لا يعلم أن دعاء غير الله جل وعلا هو من الشرك ومن الكفر، أن النذر لغير الله شرك، أو أن الذبح لغير الله شرك. ليس بمجرد فعل هذه الأشياء نكفر الناس، لابد أن نعلمهم. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفرهم الخوارج واستحلوا دماءهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكفروا الخوارج ولم يستحلوا دماءهم، لأنه لا يجوز مقابلة التكفير بالتكفير. والأضرحة، الأضرحة في كتاب الله عز وجل، قبل أن نبين الموقف منها لابد أن نعلم شريعة الله عز وجل. يروي البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أم سلمة في هجرتها رأت كنيسة في أرض الحبشة ورأت فيها صورا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فعل هؤلاء من تشييد المساجد على القبور قال أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن هذا العمل هو وسيلة للشرك. ولأحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس الذين من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ولأم المؤمنين عند البخاري ومسلم من حديث عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به الموت، هذه آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة الله على وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني سكرات الموت فكان يضع قطعة من القماش على وجهه فإذا اختم كشفها. قالت فبينما هو كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصيته لأمته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل اتخاذ القبور مساجد، هذه آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني قد يدفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته والأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهنا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده كما يدعي قوم، وإنما دفن في حجرته، والمسجد شيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبنى على القبر، والقبر كان خارج المسجد، أول دخول للقبر للمسجد في سنة 85 أو 80 هجرية عندما وسع المسجد من جهة القبر، فدخل القبر في المسجد وبنوا حوله جدرانا كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وطنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنتم تعلمون الآن، ولذلك الشريعة في قول جميع أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز اتخاذ أنه يحرم اتخاذ المساجد على القبور. وأي مسجد يوجد فيه قبر ترون فيه من الشرك بالله، والطواف حول الضريح، والطواف لا يكون إلا حول الكعبة، وسؤال غير الله عز وجل الحاجات. وهذا فتوى، حتى فتوى علماء الأزهر، الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ حسن مأمون والشيخ محمود شلتون والشيخ محمد عبد أفتى بهدم قبة على قبر، وهذه الفتاوى كلها موجودة في دار الفتاوى المصرية، كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور بسبب أنها وسيلة للشرك بالله. هذا حكمها في الشريعة. لكن هل يعني ذلك أننا نأخذ المعاول الآن ونهدم هذه الأضرحة؟ لا، لأنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. هذا يكون لولاية الأمور وممن لهم سلطان، يجب عليهم كما أفتى أهل العلم أن يقيموا سلطان، أن يقيموا التوحيد وأن يشيدوا دعائمه وأن ينحوا الشرك عن هذه البلاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر سخطك واتبع رضاك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، واجعل عز الإسلام على يديه. اللهم انشر الأمن في بلادنا، اللهم انشر الأمن في بلادنا، اللهم يسر لاقتصادنا، اللهم يسر لاستقرار وأمان هذه البلد يا رب العالمين. اللهم افض علينا من خيرات ومن بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجي بلادنا من هذه هذه المحنة العظيمة التي تمر بها، وارزقها الأمن والاستقرار والأمان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ألا وصلوا وسلموا يرعاكم الله على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
لا شك أن هذه الأمور تضغط بالبلاد عرض الضغط الآن لهذه، يعني نحن سبحان الله الناس كانوا يصبرون 30 سنة أو 60 سنة على الظلم وعلى الفساد، الآن لا نستطيع أن نصبر قليلا، يعني لابد أن نمر إلى بلد وسط فرصة لاستمرار الاقتصاد، لأن عندنا نزيف الآن نزيف يعني عظيم جدا في الاقتصاد. نعم، فمثل هذه إضافات الأطباء، طب عيد العيد بالأطباء، طب المرضى ماذا يعني ماذا يفعلوا؟ طب المريض الذي يموت من يتحمل تبعته؟ هذه تبع عظيمه. فمثل هذه الحصارات لا تجوز في دين الله، لانها تلحق الضرر بعموم المسلمين. هذا امر. اما الامر الثاني، مساله ان احنا نشتغل بقضايا جزئيه حاليه، مثلا فتاه الثمن، فتاه يعني مقبوض عليها. مثل هذه المهارات يعني لا نريد ان تستنفذ طاقتنا في هذه في يعني مظاهرات جزئيه تسبب ضرر والحق ضرر. يعني هذه قضيه الان في القضاء. إذا لا داعي أبداً، مثلاً قضية كمية مثلاً، قضية الآن قضاء يصدر به، ما الداعي لخروج مظاهرات ووقوف أمام الكنائس ووقوف أمام، لأن هذا تعلمون أن هناك طوائف تريد الشر لهذه البلد، فنحن لا نريد أن نستجر إلى مثل ذلك، وبالتالي نشتغل بقضايا كلية، لا داعي أبداً، لا داعي إلى يعني الشمال بالرد على النصارى مثلا او لا داعي، يعني ليس معنى هذا ان ننسى اخواتنا، لا ابدا، بس المساله لا قضيه الان في القضاء. اذا مساله المظاهرات عشان مداء الثمن، مساله الوقوف امام الكنائس، هذه المسائل يعني فيها اعظم الضرر، لان لن تعدل يعني حاقدا او حاسدا يلقي طوبه على هؤلاء وهذا يلقي عليه طوبه وتقوم حربا ضاروسا بسبب يعني شيء يعني كان من المفروض ان يعني نبتعد عنه. وبالتالي الآن تعلمون أن هذه البلد مستهدفة، مستهدفة من جميع، مستهدفة من المسالمة، مستهدفة من الصليبيين، مستهدفة من الرافضة الشيعة، مستهدفة من الطوائف الأخرى. وهذه بلاد عظيمة، مصر هي قلب العالم بدون مبالغة. نعم، ولولا ذلك ما افتخر فرعون، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وهذه أنهار تجري من تحتي، وعمر بن العاص رضي الله عنه يقول ولاية مصر تعني الخلافة. فمصر التغيير فيها بإذن الله هيغير العالم كله، لكن الصبر والأمان والحلم وعدم مشافهة السيئة بالسيئة والصبر، يعني لو شتموك أو جاي يا أخي اصبر وابتعد عن المواطن الزلل، ونشتغل بالقضايا الكلية، لا نشتغل بقضايا جزئية، لا تستنزف طاقتنا في الرد على هذا أو الكنائس أو النصارى، لا هذه الآن قضية في القضاء الآن. فأرجو بإذن الله إخواننا الذين يعملون في المصانع والذين يعني والأفضاء والشركات يعني يبتعدون كل البعد عن هذه المظاهرات الفئوية، والله العظيم هذه يحاسبهم الله جل وعلا عليه، حتى لو كانت أجور منخفضة. الصبر ضياء، الشريعة لا تجوز مثل هذا مع انخفاض الأجور. اسمع شوية، اسمع إن شاء الله بإذن الله جل وعلا البلاد لن تتعافى في يوم وليلة. يعني هل يستطيع يعني هل يعقل ان تقوم الحكومه مثلا يعني هتزيد الاطباء وتزيد المهندسين والمحاسبين تمام، واين احنا الف يزيد ما يزيد مع 1200 مليار نهب من اموال الناس، يعني كانت الايرادات تدخل الحكومه الان مدينة كام؟ الدين المحلي كام؟ اجمالي الدين يعني الحكومه مديونه للشعب الان في التامينات وبغيرها من المصالح تصبح ب 900 مليار جنيه. والعافيه، انا لا اقول هذا لا يدعو الى التشاؤم، لا ان شاء الله، ولكن اسلم بالربح الله، قال ومن يقنط برحمه ربه الا الظالمون، ولكن نعطي البلد فرصه، نعطيها فرصه، كل منا يشتغل، كل من يدعى الى الى ان الى ان يسود الامن والامان، وقع اي مظاهره الان بتسبب عدم امن، لانك لن تعدم خروج واحد منها حائط ولا يأي ولا يفسد ولا يكذب. وخلي الناس امنين في بيوتهم، خلي الناس امنين في شوارعهم. نعم، الصبر ضياء، وحينئذ باذن الله جل وعلا كلما كلما تمسكنا بالشريعه كلما ملا الله عز وجل بلادنا بالامن وبالامان، وخاف عليها من التيار. هذه دول الخليج عندها سمع ولا عندها شيء ابدا؟ اخرج الله عز وجل لهم من باطن الارض ذهبا اسود، كل يوم يصدر خزائنهم مليارات. فان شاء الله باذن الله جل وعلا بلادنا مؤهله لهذا التيار، بس بشرط، ولو ان اهل القرى لامنوا وكفروا لفتحنا عليهم هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بشيء الا له بالعملين. واحب ان انبههم على اخوانكم في مسجد فجر الاسلام في طنطا، ادعوهم لحضور محاضره فضيله الدكتور محمد عبد المحصور كذا ان شاء الله عقب صلاه العصر في مسجد فجر الاسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله.